بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لشيخنا وولانا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال لبعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.
الذنب المراد به الذنب، كل المعاصي شرك أصغر، وكفر أصغر، لأن المعاصي من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب
الإيمان.
فكل المعاصي فيها ضرب من الشركية وضرب من الكفرية، ولكنه أصغر لا أكبر، إنما يكون الكفر الأكبر هو المخرج من الملة، الناقض من الملة. فهذا معناه. يقول ذلك يحمل قول السلف أن هذا قال يا خبارة.
ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك
في هذا الشرك نعم في هذا الشرك في هذا الاعتبار أنه من شعب الكفر، لأن الإيمان له شعب والكفر له شعب. كل خصلة حميدة فهي من شعب
الإيمان،
وكل خصلة قبيحة فهي من شعب الكفر. ثلاثة في الناس هن بهم كفر، نياحة على الميت ما دام سماهم باسم كفر، لطم الخدود، شق الجيوب، الفخذ بالأنساب، الطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب، لأنها من شعب الكفر، من أخلاق الكفار. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك
على الإطلاق، لكن قد يكون ظلما لا يخرج من الملة ويزيل من الأمن والهداية بحسبه لا على الإطلاق، لأن كلما زاد الإيمان والتوحيد زاد الأمن والهداية، فإذا قل الإيمان والتوحيد ذهب الأمن والهداية، فإذا يزيل الإيمان والتوحيد
يزيل الأمن
والهداية. هذا عبارة معنى قول على الإطلاق، واضح ولا؟ فلا يزول الأمن والهداية، لأن الأمن والهداية لا تكون مطلقة لأحد اليوم، المطلقة يعني في الدنيا وفي الآخرة. فمن الذي له الأمن والهداية المطلقة في الدنيا والآخرة؟ من الذين لهم التوحيد التام. فإذا قل توحيدهم قل أمنهم وهدايتهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة وجه السواء. الكافر قد يأمن في الدنيا، أمنهم من خوف، وقد في الدنيا يهدى إلى بعض الخيرات، لكنه لن ينال الأمن التام ولن ينال الهداية التامة، لأنه سوف يحرم في الآخرة.
وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة.
فإذا كان الشرك هو الظلم فكذلك التوحيد هو العدل، فأظلم الظلم هو الشرك، وأعدل العدل هو التوحيد. نعم.
والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانع من مطلق الأمن.
نعم.
ومطلق الهدى فتأمله، فالمطلق المطلق والحصة للحصة.
الله أكبر. نعم.
انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه الشارح: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم.
هذا خارج الواقع اليوم. هذا هو خارج الواقع حتى عند بعض من الدلائل يقولون بأن من نطق بالشهادة فإن هذا كافي في ثبوت الإسلام. هذا قول باطل مخالف لإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك شيخ الإسلام عبد الوهاب عد من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله عن والعمل به، فالعمل أصل والاعتقاد أصل والقول أصل، الإشهاد أما مجرد النطق بها من غير إيمان بمقتضاها ولا عمل بما تقتضيه هذا والعياذ بالله ما ينفع، يقول حتى كفار قريش وما نفعه.
قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين.
لاحظوا في فتح المجيد، وهي تنبيه مهم جدا، فتح المجيد لاحظ أنه ينقل عن ابن حجر وينقل عن القرطبي في المفهم وينقل عن جماعة ممن وقعوا في بعض التأويلات، وهذا من شأن أهل العلم حتى وإن خالف، فلا مانع أن يستفاد ممن نقل الفائدة وكان عنده تحقيق في بعض العلوم ينقل ويستفاد منه. وأما تشدد بعض المتأخرين بأنه لا ينقل عن أحد من هؤلاء بالكلية وأنها ضعف في الدين وما شابه ذلك، هذا كله قول باطل. ما زال أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض، نعم إذا خشي أن يغتر به الناس وأن يخدعوا به وأن يهتموا بمؤلفاته فله أن يعرض عنه ويأتي بقول أحد من أهل السنة، ولكن لو وجد أن بعض من يوصف ببعض البدع والأخطاء من أهل العلم عنده زلل في باب معين من الاعتقاد ثم عنده تحقيقات أخرى في أبواب أخرى فلا مانع أن يستفاد منه ولا يعد ذلك عيبا من مما يعب به أهل التأليف والكلام والتعليم. اليوم للأسف إذا ذكرت أحد من هؤلاء أو ذكرت أحد من عنده زلة وخطأ قال أنت كيف تنقل عن فلان وفلان وفلان ينقل في كتاب فلان فلان عن فلان، طيب إذا نقلت عن فلان أنا أصبحت مجرم؟ هذا ما زال أهل العلم يستفيد بعضهم من بعض، والسنية ينقل من البدعية والبدعية ينقل من السنية ولا ضير إذا كان قصده الفائدة والعلم الشرعي والتحقيق، وهذا من باب الأمانة والعدل. لكن ينبغي لأهل السنة أن يكتفوا بأهل السنة، فإن نقلوا عن بعض أهل البدع لمصلحة راجحة أو لتحقيق بين فلا حرج. حتى في وقت الرواية كان أهل السنة يروون عن بعض أهل البدع، وصحيح البخاري ملي بمن وصف ببدعة، وكان سفيان الثوري يروي عن ثور بن يزيد ويقول خذوا عنه واتقوا قرنيه لأنه كان على مذهب القدرية، وجماعة ممن وصف بالبدع وألف في العراق كتاب القول الصحيح فيمن وصف في الصحيحين بالبدعة والتجريح وما شابه ذلك. نعم.
قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإمام، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة من وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل وانقطع.
ينطق بالشهادة هو مبطل الكفر، فإذا كان النطق بالشهادة مجرد كاف في صدق إسلام الإنسان لو لم يأتي بعمل هذا كفر، هذا يصح مذهب المنافقين. نعم.
وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم دليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملة الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى.
أيضا هذا يمر بكم في مواطن القرآن الكريم: يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر، هذه جماعة الآن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، فلأن جميع أصول الإيمان الأربعة المتبقية داخلة في ماذا؟ في الإيمان بالله، الضمير يعود على الله عز وجل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدره، هذا القدر من صفات الله عز وجل. فاليوم الآخر شق آخر، فهنا في حديث عبادة ذكر هذين الطرفين، فذكر الإيمان بالله في الإشهاد وخص منها الرسل، ثم ذكر الجنة والنار والموت، فدل ذلك على أن فذكر هذين الأصلين العظيمين من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله وما يتعلق به والإيمان باليوم الآخر. نعم.
ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن ويأتيك في قول البقاعي صريحا. نعم. قوله وحده تأكيد للإثبات. شريك له كذا شيخ بدون
لا شريك له
ذكر بدون نفي
لا شريك له
لا شريك له تأكيد للنفي. قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئت لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا. وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس وقال وزير أبو مظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال واسم الله واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإنك
النفور إثبات ركنان
فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج
القيم بدائع الفوائد من أنفع الكتب مطبوع في أربع مجلدات بدائع الفوائد كتاب النافع. نعم
ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي. قال بل هو مخرج المنفي ومخرج المنفي وحكمه فلا يكون داخلا في المنفي.
نعم
إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص. فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى مبعنا. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا لأن المراد من هذه الكلمة
المنفي. عندما قلت لا إله هنا نفي هل هذا ينفي كل إله أم أن الله تعالى مستثنى من هذه الآلهة المنفية؟ مستثنى لا يدخل فيها إلا الله. فيعني كأنك لا إله مستحق من هذه المعبودات وإنما المستحق هو الله سبحانه وتعالى. نعم وهذا أبلغ في الحصر أبلغ في الحصر أن تنفي الألوهية أبلغ في الحصر عندما تقول الله وحده أو الله إلهنا وحده. الله إلهنا وحده هي فيها إثبات الأحدية ولكنها لا تفيد الحصر لا تفيد الحصر بقوة أن يسبق الإثبات النفي. فإذا سبق الإثبات النفي دل على قوة الحصر ودقة. نعم
لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله كما دلت عليه الآيات المحكمات كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده. فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئت لنعبد الله وحده أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار. فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه ومنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله.
لأن شرط قبول الأعمال الإخلاص أو الإسلام، شرط قبول الأعمال الإخلاص تجد أو الإسلام في الأعمال التكاليف، أول شرط في صحة الصلاة الإسلام، أول شرط في صحة الصيام الإسلام، أول شرط في صحة الطهارة الإسلام، أول شرط في صحة النكاح الإسلام. هذه الشروط تدل على أن لا تصح هذه الأمور إلا بها وتنتفي بانتفائها، والإسلام هو التوحيد. فإذا لا إله إلا الله شرط في صحة كل الأعمال، وكذلك من حيث القبول، هذا من حيث الصحة والإجزاء، وكذلك من حيث القبول عند الله عز وجل. فلا تقبل الأعمال إلا أن تكون خالصة لله عز وجل، والخلوص هو معنى لا إله إلا الله. نعم.
وقال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا، خضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من أليها إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلاف لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك.
هذا باطل، تفسير الأشاعرة وأهل الكلام يرون بأن الإله هو الخالق القادر على الاختراع، أي لا خالق وقادر على الاختراع إلا الله. هذا كلام باطل يخالف اللغة العربية ويخالف أيضا القواعد الشرعية. أما اللغة العربية فالإله معروف عندهم أنها على وزن فعال من التأله والتعبد والمألوه والمعبود، والآلهة هي المعبودة، فهم يسمونها آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا فيسمونها آلهة. وهل منهم أحد يقر بأن هذه الأحجار قادرة على الاختراع؟ سموها آلهة، فكيف يقال بأن الآلهة في لغة العرب معناها القادر على الاختراع؟ وأما من جهة الشرع فكفار قريش يقرون بأن الله تعالى قادر على الاختراع، وأن الله تعالى هو القادر على الاختراع لوحده، وأن آلهتهم ما تخلق شيئا ولا ترزق. فهل يكون هم من لا إله إلا الله؟ نعم.
شيخ، الذي دخل في الإسلام بهذا القول يعني عند الأشاعرة يدخل في الإسلام بهذا الاعتقاد؟
لا يصح اعتقاده، يعني ما أتى بحقيقة لا إله إلا الله. إيه؟ لا بد أن يأتي بحقيقة لا إله إلا الله. الذي يقول لا يدخل في الإسلام ويقول لا إله إلا الله بأن تقر بأنه لا خالق إلا الله ولا يفهم منها إلا هذا المعنى، فهو لم يأتي بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، ولا يصح له الإسلام، مجرد النطق لا يفيده. نعم.
طيب الشيخ اللي يقول بأنه،
لكن يبقى الآن في قضية مسألة العذر والجهل ما يتعلق بها، فيما لو قال لا إله إلا الله ثم هو بنفسه لم يشرك بالله عز وجل، ويرى ويكفر، يعني يخالف التطبيق التقرير العلمي، تطبيقه يقر بعقيدة بأنه لا مألوه إلا الله وأن لا يستحق إلا الله، لكن يقول بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا هو الذي يكون يقبل منه. واضح؟ بعكس الذي لا يقول أن هذا العبادة قد تصرف لغير الله ويجوز أن تصرف لغير الله وأن هذا ليس من الشرك، هذا يقول ما يجوز. حتى الأشاعرة لا يكفرون بهذا التقرير، لا يكفر بهذا التقرير، لأن الأشاعرة يرون بأن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وأن صرف العبادة لغير الله حرام يمنعونه، لا يقرون، ويقرون كفروا بالله عز وجل، وأن لا يجوز أن يشرك مع الله غيره وأن تصرف العبادة غير الله سبحانه وتعالى، لكن يقولون أن هذا لا يصل للشرك، وإن هذا الوعيد الشديد والزجر وما شابه ذلك. نعم.
ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من العبادات، وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم.
في رسالة منشورة الإنترنت عنها الإفادة بتحقيق معنى العبادة، لي أنا الإفادة بتحقيق معنى العبادة، ذكرت فيها الأدلة الدالة على معنى العبادة والفاصل ما بين المشركين المتقدمين والمشركين في العصور المتأخرة وخلط بعض أدعياء العلم في هذه المسألة. نعم.
فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
هذه عبارة كريهة الشيخ سلمتي محمد الله في مواطن من كشف الشبهات. نعم.
قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته.
نعم.
قلت: ودلالتها على هذا دلالة تطمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بعبادة دلالة مطابقة.
نعم.
فدلت لا إله إلا الله
على طول التضمن، هي مطابق، يعني هي تدل هكذا على أنه لا معبود بحق إلا الله، والتضمن تدل على أنه لا خالق إلا الله. ها؟ نعم. فتدل على توحيد الربوبية بالتضمن، لكن على توحيد الألوهية بالمطابقة، لأنها إنما جاء بها أو إنما أمر الله تعالى بها لأنها هي المطلوبة، أن يفرد الله بالعبادة وحده. نعم.
فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات إلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين: فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده فأعلى ما
كل الخلق عبيده، والله كاف عباده، لكن هذه العبودية الخاصة، هذه العبودية الخاصة بأنه يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصدق وحسن العلاقة بينه وبين الله عز وجل، فوصفه الله تعالى بهذه الأوصاف في أشرف المواطن، في موطن الدعوة أنه لما قام عبد الله، في موطن الكفاية أليس الله بكاف عبده، في موطن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. نعم.
فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشاركه فيه شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط.
يقول العلماء: عبد لا يعبد، رسول لا يكذب، ولكن يطاع ويتبع. هذه ثلاث جمل في معنى عبد الله ورسوله، أفضل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد به على أهل الإفراط وأهل التفريط، أهل الغلو وأهل الجفاء. عبد لا يعبد، فعبد الله فانتبهوا يا من تعبدون من دون الله لا يعبد ورسوله يعني لا يصدق رسوله لا يكذب ورسول من الله ولكن يصدق ويتبع عبد الله يعبد رسوله لا يكذب ولكن يطاع ويتبع ولكن يطاع ويتبع فالرسول عليه السلام عبد فلا ترفعه إلى مقام الإلهية ورسول لا تجعله من عامة الناس فهو مصطفى مختار ولكن يطاع ويتبع نعم
أقول الشيخ صاحب اللي قال هذه من
الشيخ الإسلام عبد الله رحمه وتعالى في ذات الأصول عبد الله يعبد ورسول الله يكذب ولكن يطاع ويتبع في رسائل
دفع للإفراط والتفريط فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك فالله المستعان وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخان بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز من أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة
في رواية العوجاء في رواية العوجاء واختلفوا في معنى العوجاء هناك هل هو وصف حالي أم أنه صفة منقولة مما يحكم بين المشركين أي أنهم عوجوها عوجوها وجعلوا ملة إبراهيم هي الشرك وعبادة الأوثان فقال أتيت ليقيم ملة العوجاء هذه من ملة إبراهيم عوجوها جعلوها دين إبراهيم حتى في الاستقسام بالأزلام وشرب الخمر وما شابه ذلك فلما فتح النبي عزم الكعبة وجد أنهم رسموا صور إبراهيم وإسماعيل استقسموا بالأزلام قال قاتلهم الله والله ما كان يستقسم بالأزلام فعبدوا ملة إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتيت حتى أقيم ملة العوجاء فيكون تسميتها عوجاء بحال الواقع في الافتراء والكذب الذي وقعوا فيه ومن من قال أن العوجاء المراد بها ملة التوحيد لأنها عوجاء عوج عن جميع ما يعبد من دون الله واستقامة على أمر الله عز وجل ولذلك يقول العوجة هي لا إله إلا الله عوجاء لا إله إلا الله لأنها أولها عوج لا إله يعني ميل عن جميع ما يعبد من دون الله إلا الله استقامة على عبادة الله عز وجل نعم
لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عميا وآذانا سمة وقلوبا غلفا قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو وقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قالت مسلم قوله أن عيسى عبد الله ورسوله أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله وثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله
هذا لا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله إذا كان من النصارى إذا كان من النصارى أما من غير النصارى فيكفي النطق بالشهادة لأن الجاحد والمرتكب أمرا كفريا زائدا عن مخالفة لا إله إلا الله في أصلها لا يصح له إيمان حتى يثبت ما نفى مما ينقضها أو ينفي ما أثبت مما ينقضها فإن كان نصرانيا يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وإن كان مثلا تاركا للصلاة يقول لا إله إلا الله ينطق الشهادتين ويصلي لو أنه قال بأن الزنا حلال شو يقول كفر ولا كفر 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 رجع الإسلام ينطق ثم
يقر بها
والزنا حرام لا بد أن يثبت ما نفى مما ينقض دينه أو ينفي ما أثبت مما ينقض دينه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم الرسالة لا بد أن ينطق تطوع عقيدة مع عقيدة لا بد أن ينطق بما ينفي ما أوجب كفره أو يثبت ما أوجب كفره نعم أنت تخوفني شيخ ياسر لما كنت تتفلت عندك سؤال يعتد في جلسه وكذا
سامي ألم في ظهري
لا بأس
بعض الناس قالوا ذلك في سنة محسن جل لما قتل
ها؟
في السدام حسين
أي نعم ما يكفي ما يكفي نطلب الشهادة حتى يكفر بالبعث أي نعم ما يكفي نطلب الشهادة لكن هو أفضل يا ربي عز وجل ولا بد أن ينطق بالبعث لأنه هو يقول ينطق بالشهادتين من قبل ويؤمن بالبعث ويقر به ما يكفي نعم.
طيب الشيخ أنا شخص يتسع على قناة الشيعية ويتشيع ويشهد الأخوون الشهادة حقتهم
إيه؟
ويشهد على البكر الصديق رضي
الله عنه لا بد أن إذا أسلم يتبرأ إلى الله زي من الشيعة من مناطق من الكفر مثل لو أنه قال عائشة جارها الله وصانها لما قالت الرافضة لو قال عائشة زانية كفر بالله عز وجل فإذا أعظم يرجع الإسلام ينطق بالشهادتين وعائشة حصان الرزم تقية نقية مبرأة طاهرة لا بد ما يصح
مش شرط الشرفية الإعلان
لا بد من الشهادة إذا كان قد ظهرت عنها الكلمة
إيه
لأن من الشهادة قال من شهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يشهد كما سمع منه الكفر علانية لا بد أن يسمع منه الإسلام علانية ويشهد أهل العدول لو اثنين نعم
فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فليس ربا ولا إله سبحان الله عما يشركون قال تعالى
ذكرت العامي قول النبي عليه السلام في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر قال الله ولدي أن الزمان ذا القابض على عقله كالقابض على الجمر فضائح. أمس واحد في تويتر كاتب قال والذي يرجحه بأن آدم له أب وأم جمر عيد شوف تقوله أنا صلى الله عليه وسلم والعافية آدم له أب وأم كيف تجي هذه سبحان الله العظيم أن هؤلاء الناس يضحكون بالناس وخذ من المقالات السخيفة يلعبون بالتاريخ ويلعبون بالرجالات ويلعبون بالعقائد ويلعبون بالآداب ويلعبون بالأحكام خمس هد كانت تهدنا اليوم كل شيء عبد بالله عبدوا به والله من القابض على عقلك القابض على الجمر لحم الخنزير حلال الموسيقى حلال الخمر حلال نافع مفيد وفيها منافع يقول الله عز وجل واللي مع أمير الإحسان في الغار ما هو بكر الصديق وأحمد بن حنبل ضحك عليكم أهل التاريخ ضحك عليكم أحمد بن حنبل ترى ما يبغى القضاء بس لفقوا قضية خط القرآن في جيت الرياض جيت رياض السعودية يقول الكلام ده حالي شوف سبحان الله نسأل الله السلامة العافية يطلق لهم الحبل على الغارب ويتكلمون بالبلايا نسأل الله
السلامة أنا شوف حالة مع الشيء شارع المعسلات
إيه؟
حتى أنا أمس شارع عند المكة إيه؟ مسمياتها
إيه؟
يعني شيء يا شيخ
شيشة التقوى
أشياء
كيف جهد
أشياء لا شيء الانتعاش الراحة
أعوذ بالله وهذا يسمونه بغير اسمها وإن كان في الخمر لكنها هي مطلقة عامة في كل الباطل من باب قول الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فما هناك شيء يسمونه بقول المنكر فالعاطفة الزنا يسمونه عاطفة وذلك بعض الناس يخطي في العبارات وقد غلط في تويتر لا تسمونه بغير اسم الشرعي سموه فاحشة سموه زنا لا تسمونه أفلام السكس أفلام كذا لا أفلام الزنا أفلام الفاحشة ما في عطف الأسماء أفلام عاطفية اسم عاطفي ما في شيء اسمه عاطف العاطف قال الله قال رسول الله السلام بما حل الله عز وجل بما تقر به العقول السليمة فللأسف تأثر به حتى أهل الخمر مشروبات الروحية ومشروبات روحية هل خمر سماها الله خمر تسمى باسمها اللي سماها الله عز وجل الربا يسمونه فوائد في فائدة يمحق الله الربا كيف هو فوائد ربوية ما سميها فوائد ربوية هل سمها ربا كما سماها الله عز وجل ما سماها الله فوائد وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فوائد فكيف تكون فائدة ما هي فائدة اللي هي ممحوقة تمحق البركة وتضر الإنسان في دينه وعاقبة آخرة نسأل الله السلامة والعافية
شيخ بدر زي ما يلطفون الأشياء هذه أيضا في المقابل
يشوهون
الجوهر
صح
شوف كيف جاي
صح هذا الباطل هذا الباطل سمى النبي عليه السلام صادق وساحر هم ما شاء الله ما بسحر هم ما بسحر هذا ساحر وموسى عليه السلام قال أنا ساحر يوم شوي بأن هذا السحر وانت تقول أنا مستعيرين تقول مساحر والحين قلت تقول السحرة ربعهم وانكم أنت منعطيكم ويدعمكم ويساعدكم هذا للباطل الهوى مشكلة الهوى آفة لكن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يصور من الهوى ومن مضلات الفتن الإنسان اللي طمس على قلبه نسأل الله السلام والعافية يرى الحق باطن والباطل حق نسأل الله يصنع وإياكم من هذه الفتن بركة يا شيخ
ساكم الله خير
الله يحفظك